أصول الإيمان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الباب الأول هو أطول الأبواب، والذي عقده رحمه الله لبيان ما يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى. فأورد الأدلة المتعلقة بوصف الله عز وجل بأسمائه وكماله ونعوذ جلاله جل وعلا. وكان آخر ما قرأنا الأحاديث المتعلقة برحمة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن معرفة المؤمن وإيمانه برحمة الله عز وجل تورثه معاني عظيمة. فالله عز وجل وصف نفسه بالرحمة، ومن أسمائه الرحمن الرحيم، وآثار صفته ظاهرة في مخلوقاته. ولذلك قرأنا حديث أن الله عز وجل جعل 100 رحمة، أنزل 100 جزء من هذه 100، جعل الله الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا من رحمته التي هي من آثار صفته التي هي الرحمة التي يترحم بها العباد، وهي رحمة يعني من جملة مخلوقاته ومفعولاته سبحانه وتعالى. لأن الرحمة تطلق تارة صفة للرب من باب إضافة الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف، وتطلق أيضا من باب المخلوق إلى خالقه، كما جاء في الحديث الله جل وعلا في الحديث القدسي لما خلق الجنة قال: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي. والجنة مخلوق لكن ليست صفة لله، وإنما هي من آثار صفته جل وعلا. فالجنة مخلوقة وصفة الله عز وجل ليست مخلوقة. فنعرف أن إضافة الرحمة أو إطلاق الرحمة تارة يطلق من باب الصفة وتارة من باب المخلوق. الشاهد أن هذه الأحاديث التي مرت وستأتي إن شاء الله كلها تعرف المؤمن بربه جل وعلا. وهذه المعرفة هي علم عظيم، وهذا العلم يورث الخشية ويورث الخوف من الله عز وجل، كما يورث الرجاء، رجاء رحمة الله عز وجل والرغبة إليه سبحانه وتعالى. نعم، نقرأ الآن أيضا جملة من هذه الأحاديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم.
أحسن. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تبين لك رحمة الله عز وجل بالمؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة، العام الكافر إذا عمل حتى لو صلى أو صام أو تصدق أو عمل عملا فيه خير، هل يقوم بهذا العمل عن إيمان وعن نية؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. المؤمن ينوي بهذه الحسنة رحمة الله ومغفرة الله وجنة الله عز وجل. أما الكافر لا، ما يريد غرضا دنيويا. ولذلك الله جل وعلا بكمال عدله سبحانه وتعالى وتنزهه عن الظلم، كما قال: وحرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فإنه من كمال عدله جل وعلا أنه يجازي هذا الكافر، لكن ليس كجزاء المؤمن. وبقدر نيته هو أراد الدنيا فيعطى حظه بالدنيا، كما جاءت آيات كثيرة: من كان يريد ثواب الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا وزينتها. آيات أكثر من آية جاءت في القرآن تبين لنا المراد والنية التي عند كثير من الناس. فمن الناس من يريد الدنيا وزينتها، فهذا يوفى إليه عمله في الدنيا ويثاب عليه في الدنيا. قال: أطعم بها طعمة في الدنيا، أطعم بها طعمة في الدنيا. وهذا يبين لك أمر، وهو ماذا؟ أنك قد تجد من الكفار اليوم من هو حاله الدنيوي أفضل من أحوال كثير من المسلمين. لماذا؟ لأنها ثوابه في الدنيا. أما المؤمن، الله عز وجل يدخر له ثوابه وجزاءه يوم القيامة. قال: وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة. المؤمن يعمل يريد وجه الله، يريد جنة الله عز وجل، يخلص العمل له سبحانه وتعالى، يؤمن بوعد الله، فالله جل وعلا يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته أيضا. وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله وكرمه، وهو الكريم سبحانه وتعالى، أن هذا المؤمن يكرمه أيضا في الدنيا، يكرمه أيضا في الدنيا، يعقبه رزقا. ما هو الرزق؟ لا يلزم من الرزق أن يكون مال، لا يلزم من الرزق أن يكون مالا، قد يكون إيمان، قد يكون علم، قد يكون قرآن، تقوى، هذا أعظم رزق، هذا أعظم رزق، هذا أعظم رزق. ولذلك سبحان الله، يعني هذا يبين لنا خطأ فهم بعض الناس حينما مثلا يسأل عن شخص فيقال: هذا ما شاء الله، الله رزق، هذا الله رازق، هو ما عنده إلا حطام الدنيا. والآخر يقولون: هذا مسكين فقير على قد حاله، ممكن حافظ القرآن، صائم للنهار، قائم الليل، مؤمن تقي نقي. فالرزق الحقيقي هو الإيمان والتقوى والطاعة والعلم النافع والعمل الصالح. وهذا الحديث في الحقيقة يعني يدل على فوائد كثيرة ويستفاد منه. أولا، أثر الإيمان في العمل والثواب. فانظر الفرق بين عمل الكافر وعمل المؤمن. أحيانا يعملون نفس العمل، مثلا مساعدة المرضى، قد تجد من الكفار من يعالج المرضى ويتبرع للمرضى، أو يكفل الأيتام، أو يطعم الجائع، وهو كافر، لكن النية، يعني صورة العمل ممكن تكون واحدة بين المؤمن والكافر، لكن النية كما بين السماء والأرض. وهذا يدل على أهمية النية والإرادة والقصد في العمل. ومما يستفاد منه هذا الحديث هو كمال عدل الله عز وجل. حتى الكافر مع أنه لا يؤمن بالله ولا ثواب الله، الله عز وجل يجازيه على هذا العمل. فإذا جاء يوم القيامة ليس له حجة، ليس له حجة وليس له عذر. ومن فوائد هذا الحديث أهمية النية الصالحة في العمل. وكما قال كثير من السلف: رب عمل تعظمه النية. رب عمل تعظمه النية، قد يكون عمل يسير لكن النية عظيمة فيكون ثوابه عظيم. فسبحان الله يدخر له حسنات في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعة الطاعن. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الطاعة ليس فقط ثوابها الأخرى، بل يكون لها أثر في حياة الإنسان، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فيحيى حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
قال: وله عنه مرفوعا: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
أيضا هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بصفات الله عز وجل، وهو صفة الرضا، صفة الرضا، وهذه جاءت في القرآن الكريم كقوله جل وعلا: ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، قد رضي الله عن المؤمنين، آيات كثيرة. فالله عز وجل منصوب بهذه الصفة على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة إذا آمن بها المؤمن أورثه ذلك عبودية، وكما قال العلماء: لكل اسم وصفة من أسماء الله وصفات عبودية خاصة. فأنت إذا عرفت أن الله يرضى عنك إذا حمدته على الطعام والشراب، ماذا تفعل؟ تحمد الله من أجل أن يرضى الله عنك، هذه عبودية. وسبحان الله، تحمد الله على الأكلة فيحمده عليها، يأكل الأكلة فيحمده عليها. وجاءت بهذه الصيغة يعني مثل صيغة الصيغة التي تدل على ماذا؟ على الوجبة أو الأكل اليسير، أكلة. بعض الناس قد يأكل تمرات أو خبزة مثلا، يعني أكل يسير عبارة عن وجبة أو أقل من وجبة. هذه في الحقيقة إذا تأملها الإنسان ليست فقط سد جوع، بل هذه دليل على عافية فيك. أنت لو كنت مريض ما استطعت أن تأكل، فتحمد الله عز وجل: عافية في بدنك، عافية في أسنانك، عافية في رأسك، عافية في بدنك كله. المريض ما يستطيع يأكل كما هو معروف، لكن أنت حينما تأكل احمد الله أولا على العافية قبل سد الجوع، ثم تحمده أن رزقك هذا الطعام الذي يسد هذا الجوع ويقويك. فإذا تقويت وحصلت لك القوة، فإن من تمام شكر الله عز وجل أن تسخر هذه النعمة بطاعة الله. ولذلك ذكر أهل العلم أن شكر الله عز وجل يكون على ثلاثة مراتب: أولا تؤمن وتعتقد أن هذه النعمة من الله وحده، لا تكون كحال المشركين الذين قال الله فيهم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرون، بل تعتقد أن هذه النعمة من الله وحده. الأمر الثاني أن تحمده بلسانك فتشكره جل وعلا وتقول: الحمد لله. وهذه كلمة عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله، يوضع الميزان يوم القيامة توزن فيه أعمال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، هذه الكلمة تملأ الميزان. سبحان الله، هذا دليل على أن ثوابها عظيم. والأمر الثالث والمرتبة الثالثة هي ماذا؟ أن تعمل بجوارحك شكرا لله وتسخر هذه النعمة شكرا لله عز وجل، وتسخر هذه النعمة بطاعة الله. الله عز وجل أنعم عليك بالبصر، ماذا تفعل به؟ تنظر إلى ما حرم الله، هذا شكر؟ ليس شكر. الله أنعم عليك بالسمع، تسمع ما حرم الله. أنعم عليك باللسان والكلام، تتكلم في الغيبة والنميمة والكذب، هذا ليس شكرا لله عز وجل، وإنما تسخره بطاعة الله. فتعبد الله عز وجل شكرا. قال الله عز وجل في القرآن: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فيقول: أفلا أكون عبدا شكرا. قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذه نعمة عظيمة، الطعام والشراب. ولذلك الله عز وجل لما ذكر ما أنعم به على قريش ذكر لهم طعم من نعمة الطعام والشراب الذي ماذا؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا سبحانه وتعالى. فهذه نعم عظيمة يغفل كثير من الناس عنها. ولا شك أن من أهم وآكد الأمور التي يربى عليها الأطفال هي هذه الأمور، أن ينشأ الطفل وهو إذا أكل أو شرب يقول الحمد لله. والحمد والاستغفار كما جاء في كلام لابن تيمية رحمه الله يقول: هما كمال العبودية، أن تحمد الله وتستغفر. ولذلك قال: أعظم الذكر ما جمع بين الحمد والاستغفار، تستغفر وتحمد. لماذا؟ لأنك أنت في يومك وليلتك وعمرك وحياتك ما بين نعم تنزل عليك من الله وما بين معاصي أن تقصر وتذنب وتخطئ، فتشكر الله ماذا؟ على نعمه وتحمده جل وعلا، تستغفر الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون أكثر الأذكار النبوية هي إما حمد وإما استغفار، إما حمد وإما استغفار. نعم.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس.
هذا الحديث من الأحاديث التي فيها بيان عظمة الله تبارك وتعالى، ومن آثار عظمته جل وعلا عظمة المخلوقات، هذه الآيات الكونية: السماوات، الأرض، الملائكة. إذا كانت هذه المخلوقات عظيمة، تنظر إلى الجبال كيف عظيمة، السحاب، السماء، البحر الذي لا يعلم نهايته إلا الله عز وجل، هذا مخلوق من مخلوقات الله، فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني ثقلت وأصبح لها صوت ناشئ عن كثرة الملائكة بها. هذا الصوت وهذا الثقل ناشئ عن ماذا؟ عن كثرة الملائكة بها. الملائكة قال الله عز وجل فيهم: وما يعلم جنود ربك إلا هو. عددهم كثير، حتى أنه جاء في البيت المعمور لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج يطوف به الملائكة، كل يوم يدخل يطوف 70,000 ثم لا يعودون، ليسوا نفس البشر، يذهب إلى العمرة مرة مرتين والحج ويطوف طواف الطواف، لا، الذي يطوف لا يعود. كم عددهم؟ لا يعلمهم إلا الله عز وجل. وفي وصف مخلوقات خلقهم عظيم خلق، كما قال الله عز وجل: جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرتين، مرة في مكة ومرة في المعراج، وله 600 جناح كل جناح سد الأفق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في مكة وهو يطير في السماء وكل جناح سد الأفق. يعني هو الأفق، الأفق إذا أنت كنت في البر أو البحر، إذا التقت السماء مع الأرض مد البصر، آخر شيء ماذا ترى؟ أن السماء التصقت في الأرض، هذا الأفق. الآن جبريل وهو طائر في السماء هكذا وصف حجمه وخلقه أنه عظيم. الآن الطائرات وهي في المطار كيف تكون؟ كبيرة صح؟ وإذا طارت تكون صغيرة. جبريل وهو في السماء هكذا كيف لو هبط على الأرض؟ كيف لو هبط على الأرض وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل؟ وهذه الملائكة كلها إذا كما جاء في حديث صفوان، إذا تكلم الله بالأمر وبالوحي صعقت الملائكة وخرت حتى جبريل، فيكون أول من يفيق جبريل. هذه المخلوقات العظيمة إذا سمعت كلام الله، إذا تكلم بالوحي وأمر وقضى وحكم جل وعلا بما أراد تصعق ويغشى عليها. فأول ما يقوم جبريل فيقولون له ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول لهم قال الحق وهو العلي الكبير. اذكرون الكتاب حديث مر معنا في كتاب التوحيد. شاهد هذه المخلوقات من يؤمن بها ويعلم ما ورد في شأنها ماذا يحصل في إيمانه؟ يزيد. فالعلم بعظمة مخلوقات الله عز وجل الذي يورث، العلم بعظمة الله عز وجل هذا يورث ماذا؟ يورث تعظيم الله وزيادة الإيمان وزيادة اليقين. قال ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفي ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. مع أن الملائكة غير مكلفين، ما وراهم حساب وعقاب وجنة ونار، فكيف بالعبد الضعيف الذي وراءه حساب؟ قال والله لو تعلمون، هذا الشاهد، هذا الشاهد مهم في الحديث، لو تعلمون ما أعلم. هذا دليل على ماذا؟ على أن العلم، أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد خشية تعظيما لله وإيمانا به ويقينا، وهذا من فضائل العلم، لا سيما العلم بأسماء الله وصفاته. من كان بالله أعرف كان منه أخوه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. هذا الخوف وهذه الخشية من آثار العلم بالله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يفيد ماذا؟ يفيد أن العلم بالله عز وجل يورث الإيمان واليقين والخوف والخشية منه سبحانه وتعالى. نعم.
قال ولمسلم عن جندب، قال ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا، قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
الذي يؤمن بالله ويعظم الله عز وجل لا يتألى على الله. ما معنى لا يتألى على الله؟ لا يحكم بحكم هو خاص لله عز وجل. الذي يدخل الناس النار والجنة الله عز وجل ليس أنت. فالذي يقول فلان في الجنة فلان في النار والله لا يغفر لفلان ولا يرحم فلان، هذا ماذا؟ كلامه هذا منافي لتعظيم الله عز وجل، كلامه منافي لتعظيم الله عز وجل. وهذا الحديث جزء من القصة، وهو رجل صالح من بني إسرائيل ورجل فاسق. فهذا الصالح دائما ينصح هذا الفاسق، ينصح وينصح، ثم قال والله لا يغفر لفلان، لأن هذا دائما على المعاصي ولا يستجيب للنصيحة. الهداية بيد الله عز وجل، أنت أدني النصيحة، والهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمغفرة صفة الله عز وجل ليست إليه. فقال والله لا يغفر الله لفلان. هذا الشخص يعني تكلم في حكم ليس له، وإنما هو حكم خاص بالله عز وجل. فالله جل وعلا عاقبه بأن أدخله النار وغفر لصاحبه. قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عليه. فهذا ذنبه عظيم من وجهين. الوجه الأول أنه حكم بحكم ليس إليه، والأمر الثاني أن كلامه فيه قنوط من رحمة الله عز وجل. رحمة الله واسعة. الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى لو مات الله عز وجل إن شاء غفر له ودخل الجنة. فالمغفرة والرحمة له جل وعلا ليست إليه. فهذا التألي على الله عز وجل ينافي العبودية وينافي تعظيم الله سبحانه وتعالى، وناسب مناسبة عظيمة، وتدل على فقه الشيخ أنه أورد هذا الحديث بعد ماذا؟ بعد الحديث المتعلق بالملائكة وبيان عظمة الله. ها؟ الملائكة يسجدون لله عز وجل ويخافون من الله ويصعقون من خشية الله، وما قالوا هذا الكلام، وكما قال الله عز وجل في وصفه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. تأتي أنت العبد الضعيف تتألى على الله وتقول والله لا يغفر لفلان، انظروا خطر هذه الكلمة. فالواجب على العبد ألا يحكم بحكم ليس إليه، وألا يقنط من رحمة الله، ولا يقنط الناس من رحمة الله. ما دام هذا الشخص حي، الله عز وجل إن شاء هداه وتاب عليه ولو في آخر يوم من حياته، فيدخله الجنة. ولذلك الذي ينبغي على الصالحين والدعاة ألا يقنطوا من رحمة الله، ولا يقنطوا الناس من رحمة الله. مهما فجر الإنسان وفسق ما تدري، ربما يتوب فيتوب الله عليه. نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد.
هذا الحديث يبين لنا قاعدة عظيمة يقررها أهل العلم، وهي أن على المؤمن أن يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء، لا يعبد الله بالخوف فقط ولا يعبد الله بالرجاء فقط. الله عز وجل شديد العقاب وغفور رحيم. من عبد الله بالخوف فقط هذا يورثه القنوط من رحمة الله، وهذا موجود للأسف عند بعض الناس، يقول أنا عصيت وفعلت وفعلت لن يغفر الله فما يتوب، وهذا الذي يريده إبليس. وبعض الناس ماذا؟ يعبد الله بالرجاء، فيقول الله غفور رحيم، الله هو الرحمن جل وعلا، فيتساهل بالمعاصي. الذي يعتقد أن الله هو الرحمن الرحيم الواجب عليه ماذا؟ أن يعمل بأسباب الرحمة التي هي طاعة الله عز وجل وامتثال أمره والإيمان والإحسان وغيرها من أسباب نيل رحمة الله جل وعلا. وفي هذا الحديث فائدة أيضا مهمة تكررت معنا، وهي العلم. لو يعلم المؤمن، وهذا يدل على ماذا؟ على المسألة التي مرت معنا وهي أهمية العلم في الإيمان، وأهمية العلم في تعظيم الله، وأهمية العلم في زيادة الإيمان. هذا العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته يورث ماذا؟ يورث الخشية، يورث الرجاء، يورث الطمع بجنة الله، والخوف من رحمته، والخوف من عقابه سبحانه وتعالى. قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد سبحانه وتعالى. هذا الحديث جاء في معناه حديث قدسي، وهو أن الله عز وجل لما خلق الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب ونظر إليها ورأى ما فيها من النعيم، فقال لربه جبريل، قال لربه سبحانه وتعالى بعد أن رأى النعيم العظيم: والله لو يعلم ما في هذه الجنة ما يعني لم يتخلف عنها أحد، ولدخلها كل الناس. ثم قال له: اذهب إلى النار. فلما رآها قال: والله لو رآها أحد أو لو علم بها أحد ما دخلها. ثم ماذا قال الله عز وجل وقضى وحكم؟ أنه جعل الجنة حفت بالشهوات، والنار ماذا؟ حفت بالمكاره. الحديث طويل، هذا معنى. فالله سبحانه وتعالى
العكس،
وهو حف الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. حف الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. والله حكيم عليم سبحانه وتعالى. فالجنة تحتاج مجاهدة. هذا الذي يعني يعبد الله بالرجاء سيتكاسل، لن يجتهد، سيتكاسل في جانب الأمر، وأيضا في جانب الحرام سيتساهل، يحصل عنده تكاسل وتساهل. لكن إذا جد واجتهد لن يتساهل في اختلاف المعاصي والشهوات، وسيجتهد في باب الأمر ولو كان من المكاره. فالتكاسل والتساهل هذا خطير جدا، يقابله ماذا؟ الجد والاجتهاد، ولو كانت هذه الطاعة يكرهها الإنسان. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم.
قال: وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم بشراك نعله، والنار مثل ذلك.
وهذا الحديث سبحان الله فيه معنى إيماني عظيم. الجنة والنار قريبة من الإنسان، ما بينه وبين الجنة والنار إلا أن يموت، ولا يدري أحد متى يموت. إن مات على إيمان دخل الجنة، إن مات على كفر والعياذ بالله دخل النار. قال: أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الشراك يقولون سير النعال، وكان العرب في الغالب نعالهم فيها سيور، إما بين الأصابع مثل النعال المصبع اللي نلبسها الأصبع الكبير، أو تكون حوالي النعال سيور من أجل ألا تسقط النعال إذا مشى وركض وركض ذات الجوف. فالجنة قريبة والنار قريبة. العلم بهذا يجعل الإنسان يكون شأنه وديدنه دائما أنه مستعد للقاء الله عز وجل، ما يدري متى سيموت، وإذا مات إما جنة أو نار. فهذا هو معنى القرب في هذا الحديث. فهذا الحديث لا شك أن استحضاره دائما هو بمعنى ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكر هذه اللذات، زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. فإذا تذكر الآخرة ماذا؟ جد واجتهد بطاعة الله وانتبه من المعاصي التي، لأن الإنسان كما يقول أهل العلم يعني أكثر الأشياء التي تجعل الإنسان يكف عن المعصية لا يدري، ربما وهو على المعصية يموت، ما يدري. إذا ماذا المعصية هذه خطيرة جدا، هذه ماذا؟ خطيرة جدا، يموت على المعصية، الإنسان يبعث على ما يموت عليه. فإذا تذكرت أن الجنة والنار أقرب ما يكون، دائما تكون في جد واجتهاد وطاعة وذكر وتسبيح من أجل أن تلقى الله عز وجل على طاعة الله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. وقال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. أخرجه.
هذا الحديث سبحان الله على القاعدة التي عرفناها، وهي أنه ينبغي ويجب على المؤمن أن يعبد الله بالخوف والرجاء. انظر رحمة الله عز وجل، امرأة بغي رأت كلب، ليست إنسان، كيف لو كان إنسان، كيف لو كان يتيم، كيف لو كان كبير بالسن، كيف لو كان مؤمن، رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر عطش، قد أدلع لسانه يعني خرج لسانه من فمه من العطش، وهذه طبيعة الكلب. فنزعت له بموقها الذي هو الخف والحذاء الذي يلبس عليه، فملأته ماء من البئر فسقت الكلب، فغفر الله له، فالجزاء من جنس العمل. ما هو عملها؟ الرحمة، رحمت حيوان، فكيف الذي يرحم العباد؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من بالأرض يرحمكم من بالسماء. وعكس ذلك تلك المرأة التي ما فيها رحمة، قتلت الهرة، وهي لم تباشر قتلها لكن تسببت في قتلها، دخلت النار امرأة في هرة لها حبستها، لا هي طعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض أي شيء يكون على الأرض، سواء كان نبات أو طعام أو حيوان أو أي شيء أو حشرات، فكان جزاؤها من جنس عمل. لما نزعت الرحمة من قلبها أدخلها الله النار لقتل هذه الهرة. فكيف بالذي يقتل المؤمن؟ وكيف بالذي يتسبب في قتل المؤمنين؟ لأنها تسببت، هي ما باشرت ماذا؟ قتل الهرة، لكن حبست فتسببت في ماذا؟ في قتل. فكيف بالذي يتسبب في قتل المؤمن أو يباشر قتله؟ هذا شيء عظيم جدا. والله جل وعلا ذكر آية يقول أهل التفسير هي أعظم وعيد في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. سبحان الله، وعيد عظيم قتل المؤمن. فهذه قتلت هرة فدخلت النار، فكيف بالذي ماذا؟ يقتل المؤمنين او يقتل من لا يجوز قتله حتى لو كان كافرا. قال الإمام الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. ما معنى هذا؟ يعني أن تجمع بين الخوف والرجاء، لا تتكل على الرحمة فتعبد الله بالرجاء فقط، ولا تقنط وتيأس من رحمة الله، لا، تخاف وترجو، تخاف من رحمة الله وترجو رحمة الله. إذا خفت من عقاب الله الخوف أعظم رادع وزاجر عن المعصية، والرجاء أعظم باعث على الطاعة. أنت إذا خرجت من بيت متوضأ ذاهب إلى المسجد وتستحضر رحمة الله، هذا يورثك خشوع وحسن ظن بالله وأن الله سيقبل هذه الصلاة ويثيبك عليها ويضاعف لك الأجر. انظر إلى يعني معنى الرجاء العظيم. وكذلك الخوف ماذا يبعد عن المعصية. فان ابني آدم اللذين ذكر في سورة المائدة قتل عليه نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا، إلى أن قال ماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. فالذي منعه من قتال أخيه الخوف. ويوسف ماذا قال لما راودته المرأة؟ قال معاذ الله. ماذا قال؟ فالذي منعه من المعصية الخوف من الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل. وهكذا ينبغي على المؤمن في مقام الطاعة احذر أن تسيء الظن بالله. أنت الآن صائم قائم تصلي معتكف معتمر حاج، ليقم في قلبك الرجاء. في مقام المعصية مراودة المعصية وأسباب المعصية تذكر ماذا؟ الخوف. لا تعكس، إذا عكست هلكت. لا تكن في مقام الطاعة تسيء الظن بالله وأن الله لن يقبل منك، لا احذر. لذلك كما قيل دخلوا على سفيان الثوري في خيمته في عرب، فقيل له من أشقى الناس؟ قال الذي يظن أن الله لن يغفر. هذا مقام رجاء يوم عرض. في أوقات الطاعة الله الله بالرجاء، في أوقات المعصية لا، الخوف ذكر النار والعقاب. هكذا يفهم العلماء هذه النصوص. لأن بعض الناس للأسف إذا رأى أحاديث الرجاء ماذا؟ جعلها سبب في التساهل في المعاصي. وهذا دين المرجئة، وهذا لا شك أنه مما يهلك الإنسان والعياذ بالله. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم. الشيخ الكافر إذا يعمل عمل ويقول ممن يقولون هناك آخر بالنسبة لهم، يقول أنا لا أريد صرف الدنيا، هذا أيضا يعد له صرف الدنيا؟
ماذا يريد يعمل بدون نية؟ ما في أحد يعمل بدون نية.
يعمل يقول هناك حياة كرومية وينتظر منها المثوبة من الله سبحانه وتعالى.
إن مات كافرا ليس له في الآخرة من نصيب. نعم. واضح الحديث أن الكافر إن عمل حسنة الله عز وجل يدخرها له في الدنيا، جنة الكافر وسجن المؤمن. الله
شيخ باب بالنسبة في نفس الحديث لما الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يرزقه بها، يرزقه في الدنيا.
نعم، المؤمن الإيمان سبب للرزق، من أسباب الرزق الإيمان، كما أن من أسباب الرزق الاستغفار والطاعة والذكر. فالله عز وجل يرزق في الدنيا ويثيب عليه الآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخره. هذا من فضل الله عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.